بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من نعمه يطلع علينا بيمنع على مجلس سيدة نحن نقعد نسمع عنه سبحانه وتعالى، نتكلم عنه، نسمع كلام الله عز وجل. هو أعظم كلمة القرآن، ونتدبر آيات ربنا سبحانه وتعالى في محاولة لفهم الواقع وفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من الأحداث اللي بتحصل حوالينا، ومراد ربنا سبحانه وتعالى مننا نعمل إيه دلوقتي، ونكون رأي كده. زي ما ناس كتيرة للأسف أحداث زي دي لما تحصل سواء للمسلمين أو للعالم ككل أو حتى أحداث شخصية بتحصل لنا، بيحاول يلجأ لناس كتير جدا عشان يعرف يكون رأي في موضوع معين. فتلاقيه بقى بيلجأ لحد واحد صاحبه، واحد أكبر منه، يكون رأيه من على السوشيال ميديا، يكون رأيه من على تويتر أو من على الفيسبوك أو من على الانستجرام أو من على التيك توك أو. ويسمع فيديو هنا ويسمع شورت هنا ويسمع ويقرأ بوست هنا، وفي الآخر يقول لك والله أنا كونت رأيي بعد ما سمعت كلام ناس كتير وقريت كلام ناس كتير، وفي الآخر الصح من وجهة نظري هو. فتلاقيه عدى فعلا على آراء ناس ممكن تكون ناس بتفهم وعندها خبرة في الموضوع وعندها فهم للموضوع، وكل ده جميل مش غلط إن الواحد يسمع آراء الناس هو واثق فيهم ممكن، أو عنده ثقة إن الناس دي عندها معلومات عن اللي بتتكلم عنه. دي حاجة مش غلط، دي حاجة حميدة يعني الواحد يعملها. بس المشكلة إن إحنا نعمل ده بس، المشكلة إن إحنا نفكر في ده بس، المشكلة إن إحنا ندور على آراء الناس دي بس، تيجي هنا المشكلة. لأن قضية زي دي وأحداث زي دي أول حاجة المفروض أجري عليها، أول حاجة أحاولك مش أحاول، أول حاجة أقرر إن أنا أبني رأيي عليها هو كلام الله عز وجل والقرآن. لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا سننه وعلمنا وحكالنا عن قصص شبه القصص اللي احنا فيها، شبه حياتنا، شبه الأحداث اللي احنا بنمر بيها. تقريبا مفيش موقف واحد ممكن يحصل في حياتك غير لما تدور على ايه اللي المفروض تعمله فيه هتلاقيه في القرآن. كل مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، كل حاجة هتلاقيها في القرآن. فبتبقى مشكلة كبيرة جدا ان الواحد يلجأ ان هو يسمع لناس كتير وفي الآخر ينسى القرآن وينسى كلام ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فلو انت عايز حد يتكلم عن البشر ويتكلم عن معاناة البني آدمين ويتكلم عن الابتلاءات اللي بيتعرض ليها المسلمين ومكر وظلم والكافرين، الكلام ده كله مين أحسن حد يتكلم عنه؟ مين أفضل كلام بيتقال عن كل ده؟ والفرق الكبير جدا ما بين كمان كلام ربنا سبحانه وتعالى بإنه هو الحق المبين، يعني ده الفرق الواضح إن كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الحق وكلام أي حد ثاني يحتمل يبقى حق ويحتمل يبقى باطل. بس ربنا سبحانه وتعالى كلامه مؤثر، كلامه مش مجرد كلام بيديك شوية معلومات وخلاص. ودي من عظمة القرآن، من جمال القرآن، القرآن كلام تأثيري. المعجزة الأعظم من معجزة القرآن إن القرآن لما تقرأه وتتعلمه وتتدبره ومش مجرد هتفهم شوية كلام حلو وخلاص، هيخليك تتغير، هيغيرك من جوه، هيخليك تاخد قرارات انت ما كنتش بتاخدها في حياتك قبل كده، خليك تفهم الموضوع من الصورة الأكبر، خليك تغير، هيغير حياتك حرفيا. ممكن آية واحدة في أحداث زي دي تسمعها تحل لك مشاكل كتيرة جدا وشبهات كتيرة جدا ممكن تبقى في قلبك نتيجة اللي بيحصل من آية، وساعات والله كمان نص آية. فنعمة كبيرة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى علينا إن إحنا في الأحداث اللي زي دي وفي الفترة اللي زي دي إن ربنا دلنا على طريق القرآن ووصلنا لطريق القرآن وبعت لنا حد يكلمنا عن القرآن ويتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى. والله فضل كبير جدا ما يحسش بيه غير اللي بعيد وغير اللي تايه. وده والله أي حد بيحاول يتفاعل مع الناس دلوقتي هيلاقي كلام ناس كتير جدا، محاول كتير، ناس كتير جدا. أي حد بعيد عن القرآن هتلاقيه عنده مشكلة، يا إما عنده يأس من اللي بيحصل، يا إما بقى عنده لا مبالاة مع اللي بيحصل، يا إما مبقاش فارق معاه، يا إما متخيل زيادة عن اللزوم. هتلاقي عنده نظرة غلط، ممكن يبقى جزء منها ممكن يبقى كلها، بس هتلاقيه مش فاهم اللي بيحصل ده على مراد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ إنه لما ملجأش الكلام الذي يعلم السر، يعلم السر في السماوات والأرض. ملجأش الكلام ربنا سبحانه وتعالى، ملجأش للفرقان، ملجأش للضياء، ملجأش للنور، ملجأش للهدى، للرحمة، للموعظة، للشفاء، كل الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها القرآن في القرآن. ملجأش لكل ده، لجأ لكلام البشر اللي بيحتمل الخطأ والصواب. لكن كلام ربنا سبحانه وتعالى لا ريب فيه. مفيش حد في الدنيا بيبدأ كتابه بيقول لك الكتاب ده مفيهوش غلطة، أو الكتاب ده مفيهوش شك، ده ربنا سبحانه وتعالى. في بداية القرآن، في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الناس الكويسة يعني المتقين المؤمنين، لما حد بيكتب منهم كتاب، في أول الكتاب بيقول لك والله لو في حاجة صح ففضل من ربنا سبحانه وتعالى، ولو في حاجة خطأ فده مني ومن نفسي ومن الشيطان. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى في بداية القرآن بيقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فده نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نشكره جدا عليها، إن هو في الأحداث اللي بتحصل حوالينا زي دي ربنا سبحانه وتعالى دلنا على طريق القرآن. ومن عظمة القرآن إن هو زي ما قلت مش مجرد بيعرفك شوية معلومات وبيحكي لك شوية قصص وخلاص. القرآن بيوجه مشاعر المؤمن للطريق الصحيح أو الطريق السليم. يعني بيعلمك أنت مفروض تحس بإيه في الموقف ده. فلما يحصل لك أي موقف في حياتك تبقى عارف إيه المشاعر اللي أنت مفروض تشعر بيها دلوقتي. في علاقة دقيقة جدا ما بين إيمان الواحد وما بين مشاعره. لأن أنت مشاعرك بتتحرك نتيجة حاجة في قلبك. وقلبك ده أصلا هو ده مقر الإيمان، إيمان موجود في قلبك. ففي علاقة وثيقة جدا ما بين مشاعرك وما بين إيمانك. فعلى حسب مشاعرك وعلى حسب قلبك بيتحرك اتجاه إيه، على حسب إيمانك عامل إزاي. فعشان كده القرآن دايما بيجي يوجه مشاعر المسلم في مواقف معينة ناحية حاجة معينة، يعلمه دلوقتي إيه اللي أنت المفروض تعمله، أنت مشاعرك دلوقتي في الموقف ده المفروض تحس بإيه. والأمثلة على كده كتير جدا جدا في القرآن. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه كان كل ما بيحصل حاجة، كل ما بيحصل موقف، أو كل ما بتحصل أحداث معينة، أو في كل فترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، كنت تلاقي الآيات في الفترة دي بتوجه مشاعر الصحابة ناحية معينة، لأن هو ده اللي أنت المفروض تحس بيه دلوقتي في الموقف. يعني مثلا فترة مكة في 13 سنة، فترة الاستضعاف اللي المسلمين تعرضوا فيها لشتى أنواع العذاب والاضطهاد في مكة، كانت معظم الآيات بتدور حوالين الصبر، بتدور حوالين اليقين في نصر الله سبحانه وتعالى. كانت معظم الآيات بتتكلم عن الله عز وجل وعن الجنة وعن النار، وتعلق قلب المؤمن بيوم القيامة، وتعرفه إن الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة. فدي دايما الآيات اللي أنت محتاجها في المواقف اللي زي دي، محتاج تقوي إيمانك بربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج تصبر على الأذى اللي أنت بتتعرضه. فتلاقي فترة الاستضعاف في مكة تلاقي معظم الآيات بتوجه مشاعر المؤمن للاتجاه ده. لما تبدأ في مرحلة الهجرة تلاقي المشاعر بدأت تتغير، وتلاقي المؤمن نفسه مشاعره بتتغير، لأن هو في الآخر بشر، المواقف اللي بيتعرض لها في حياته بتأثر عليه، بتخليه يشعر بحاجات معينة. تلاقي القرآن بيعلمه. يعني مثلا تخيل كده، إيه كان إيه مشاعر المسلمين لحظة الهجرة؟ واحد مسلم بقاله 13 سنة بيتعرض للإيذاء والتعذيب من المشركين في البلد، ونتيجة الأذى والتعذيب ده هو فاض بيه الحال، وقرر إن هو يهاجر ويسيب البلد اللي هو المفروض متربي فيها ومولود فيها عشان بيتعذب. فترك كل شيء، ترك داره اللي بناه في إيده، ترك ماله، وفي منهم اللي ترك أهله وزوجته وأولاده عشان يهاجر عشان دينه. فإيه المشاعر اللي بيشعر بيها المؤمن في اللحظة دي؟ ودي حاجة من الحاجات اللي ساعات بتفوتنا، إن إحنا نحاول نحط نفسنا مكان الصحابة في الموقف ده، كانوا حاسين بإيه؟ عشان لما نسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى نشعر بواقع الآيات دي في قلوبنا عامل إزاي. فالصحابة أكيد زي ما هم عندهم مشاعر حزن، مشاعر، بس عندهم مشاعر غضب، وعندهم مشاعر غيظ، وممكن توصل لمشاعر انتقام، هو عايز ينتقم من اللي عمل فيه كده. هو متغاظ جدا، هو بيكره جدا اللي عمل فيه كده، عنده مشاعر غضب شديدة جدا. فيجي ربنا سبحانه وتعالى في الآيات يوجه المؤمن. فربنا سبحانه وتعالى المشاعر دي مش مشاعر غلط، دي مشاعر ربنا سبحانه وتعالى يقويها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليه ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المؤمنين عشان ربنا يشفي صدوركم. ربنا سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فتيجي الآيات تعلم المسلم مشاعر بقى الغضب اللي عندك دي، توجهها للجهاد، وجهها لقتال المشركين. مشاعرك تتغير من بعد الهجرة لبعد سنتين تقريبا من الهجرة وغزوة بدر، ويجي أول لقاء وأول مقابلة ما بين الإسلام وبين الكفر في حرب بقى حقيقية على الأرض، وينتصر المؤمن على المشرك في معركة ومن في يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. فإيه اللي هيجي في قلب المؤمن بعدها؟ مشاعر الفرح ومشاعر الفخر بالانتصار. يجي ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم في الآيات إن النصر ده من عنده سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيعلموا انسب النصر لربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي ايدك، انت ما انتصرتش عشان انت قوي او عشان انت احسن من، لا انت انتصرت عشان معاك ربنا سبحانه وتعالى وربنا اللي نظرك عليهم. فربنا سبحانه وتعالى يوجه مشاعر المؤمن في اللحظه دي للتعلق به سبحانه وتعالى. بعد كده تيجي غزوه احد، وهنحاول نتكلم عنها النهارده اكتر بالتفصيل، وتيجي مشاعر الحزن بعد الهزيمه، تيجي مشاعر الضعف، تيجي مشاعر الاستكانه عند المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى في الايات هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده اكتر، ربنا يوجه مشاعر المسلم في اللحظه زي دي. بعد كده تيجي غزوه الاحزاب، وما ادراك ما الاحزاب، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف صعب جدا، اصعب الموقف اللي اتحط فيها المسلمين، خلاص المشركين داخلين عليهم من كل مكان وهم محاصرين وما بقاش في اكل وما بقاش في شرب، وحاسين ان هم هيموتوا كلهم. موقف صعب جدا. يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. طلع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى ده غرور، ده احنا ضحك علينا اللي بيحصل لنا، المنافقين اللي عايشين مع المؤمنين. تخيل بقى كمان جواهم الناس بيقولوا كده. موقف صعب، زلزال زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه في الايه. ربنا يوجه مشاعر المؤمنين في زي ده، ويوجه المؤمنين ان هم يتوكلوا على الله، وهكذا فتح مكة وفي غزوة تبوك، ومواقف كتيرة جدا جدا مر بيها المسلمين. في كل موقف فيهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يوجه مشاعر المؤمنين للتوجيه الصحيح، انت مفروض تشعر بايه دلوقتي. وده اللي احنا هنحاول نسأله لنفسنا في الفترة دي، احنا مفروض نشعر بايه، او احنا مفروض نحس بايه، ايه المشاعر اللي مفروض تبقى في قلوبنا دلوقتي. هتلاقي حالنا يمكن مر بحال كتير من الصحابة أو بمشاعر مختلفة. من أول يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي هتلاقي المسلم المؤمن اللي بيتابع الأحداث ومهتم باللي بيحصل مر بمشاعر مختلفة، منها مشاعر الفرح ومشاعر الفخر يوم 7 أكتوبر باللي حصل بالجهاد، ومنها مشاعر الترقب بقى في رد الفعل هيبقى عامل إزاي والخوف من اللي جاي، منها مشاعر الحزن الشديد جدا باللي بيحصل دلوقتي بسبب الشدة يعني الشدة والابتلاء الشديد جدا، قتل الأطفال والنساء والرجال اللي فيه اللي بيعيشوا المسلمين إخواتنا دلوقتي. ففي مشاعر يعني متضاربة، مشاعر مختلفة من أول يوم لحد دلوقتي، مشاعر بتختلف من موقف لموقف لموقف. فعشان كده بيبقى مهم جدا إن احنا في الفترات اللي زي دي نحاول نعرف إيه اللي المفروض نشعر بيه، إيه اللي المفروض نحس بيه. عشان كده هنحاول يبقى تركيزنا النهارده شويه على غزوه احد باختلاف الموقف. يعني غزوه احد كلنا كلنا تقريبا عارفين التفاصيل يعني، بس غزوه احد من اصعب المواقف اللي مرت على المسلمين يمكن في تاريخهم. بعد غزوه بدر وبعد انتصار المسلمين على المشركين قرر المشركين الانتقام، لان بالنسبه لهم اللي حصل بعد ما كبار قريش ماتوا في بدر، ابو جهل وعمير بن خلف ناس سادات قريش ماتوا، فهم عايزين ينتقموا من المسلمين في احد. فاعدوا جيش قوي 3000 تقريبا مقاتل، منهم 100 فارس كان الفرسان بقياده خالد بن الوليد يعني قبل اسلامه، واستعد المسلمين لقتال المشركين وخرجوا من المدينه بعد الشورى عشان يواجهوا المسلمين عند احد. وبعد كده هم طالعين في الطريق انسحب منهم 300 واحد من المنافقين بقياده عبد الله بن ابي بن سلول وانسحبوا ورجعوا، فتبقى 700 واحد، والناحيه الثانيه تقريبا 3000، يعني بتتكلم في 4 أضعاف العدد ويمكن اكتر، فرق عده وعتاد برضه كبير ده قارن برضو ما بين اللي بيحصل دلوقتي واللي كان بيحصل ساعتها، ان دايما دايما سبحان الله يعني في معظم الانتصارات العظيمه للمسلمين بيبقى في فرق في القوه كبير مش صغير ما بين المسلم ما بين جيش المسلمين وجيش المشركين. وده دايما بيعلمنا ان النصر دايما مش بسبب الاستعداد المادي بس، في حاجات اهم وهو نصر ربنا سبحانه وتعالى. المهم خرج المسلمين للغزوه وبدات المعركه، وكان النصر في البدايه للمسلمين، كلنا عارفين التفاصيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم للرومان ان هم ما ينزلوش من على جبل الرومان حتى لو المسلمين بيخسروا. وبعد ما المشركين بداوا يهربوا في بدايه نصر المسلمين، نزل الرومان من على الجبل وعصوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلموا الغنائم. فلاحظ ده خالد بن الوليد، ساعتها سيدنا خالد قبل الاسلام، فرجع ارتد تاني وحاصر المسلمين وبدات الهزيمه وبدا انسحاب المسلمين من احد، اللي ادى حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينادي على المسلمين هلموا الي عباد الله المسلم. تخيل ده موقف صعب جدا، دول الصحابه بيسمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبيجروا بيعصوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعوا في الجبل يهربوا من المشركين. موقف صعب جدا ومشاعر صعبه جدا مر بيها المسلمين ساعتها. الموقف من صعوبته ادى لاصابه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. موقف صعب جدا، انتهت الهزيمه وانتهت غزوه احد، هزيمه المسلمين هزيمه صعبه جدا، واستشهد أكثر من 70 من الصحابة من المسلمين. اتكلم عدد كبير جدا، 70 ده في الزمن ده يعني تقريبا 10% من قوام المسلمين استشهد، منهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مصعب بن عمير، منهم أنس بن النضر، برضه منهم ناس من كبار الصحابة. فالمشاعر بعد غزوة أحد مشاعر صعبة جدا، مشاعر فيها حزن شديد جدا على اللي حصل، مشاعر فيها شعور بالحزن كمان على معصية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، معصية أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وفي مشاعر تساؤل هو ازاي يحصل كده، زي ما الصحابة قالوا قالوا أنى هذا، وازاي يحصل لنا كده، احنا بنجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة واحنا على الحق وبنجاهد مشركين، ازاي نهزم ازاي نخسر. فكان المسلمين في حالة من الاضطراب الشديد جدا ومشاعرهم متضاربة جدا بعد الغزوة. وايه اللي حصل وحصل ازاي؟ مشاعر حزن، مشاعر خوف من اللي جاي، خوف طب احنا كده خلاص خسرنا، طب المشركين هيهاجموا علينا تاني، طب هيقضوا علينا، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مشاعر صعبه جدا مر بيها المسلمين بعد غزوه احد. وعايزين دايما واحنا بنسمع كده نقارن ما بين حالهم وحالنا دلوقتي عامل ازاي؟ ايه المشاعر اللي بيمر بيها اخواتنا في فلسطين اهم من مشاعرنا احنا دلوقتي كمان؟ هم حاسين بايه؟ وحاسين تخيل كده واحد داخل ينام ومش عارف هو هيصحى ولا لا، مش عارف هيقصف ولا لا، ومش عارف ولاده هيموتوا ولا لا. موقف صعب جدا جدا، احنا مشاعرنا ممكن ما تتخيلهاش اصلا، مش ما حطيناش في موقف زي ده. فربنا سبحانه وتعالى بقى في بداية الآيات كلامه عن مشاعر المؤمنين أو عن تعقيبا على الأحداث اللي حصلت في غزوة أحد، ودي والله عظمة القرآن، وده يمكن الهدف حتى من السلسلة كلها، إن إحنا دي تبقى علاقتنا مع القرآن، إن إحنا نجري على القرآن نتوجه ليه ونحاول نطمع إحنا بالمعاني نفسنا، نتدبر ونعرف ربنا مراد ربنا سبحانه وتعالى من الأحداث إيه. فنحاول نفتح مع بعض سورة آل عمران. صفحة كام بالظبط؟ صفحة 67 في سورة آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى بدأ كلامه عن غزوة أحد في سورة آل عمران. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لو حد كان فاكر أيام الثورة، أيام 25 يناير، لما كان بيبقى في بيان عسكري او بيان رئاسي، حد طالع يقول بيان في بيعلق يعني على اللي بيحصل ويقول اللي هيحصل وبتاع، كان الناس بتسيب اللي وراها واللي قدامها وتقعد تسمع الكلام. انا فاكر ساعتها المناظر في الشارع، العربيات وهي ماشيه والاتوبيسات كله بيقف في مكانه وينزل يشوف اي تلفزيون ويقف يسمع الكلمه، سواء كلمه اي حد طالع يقول اي كلام، سواء رئاسي او سواء عسكري او اي حد طالع يقول اي كلام، عشان هو قدر الكلام من قدر المتكلم. فلما يطلع واحد في موقف زي ده، رئيس جمهورية ولا قائد أعلى قوات مسلحة ولا مين، فالكلام طبعا مهم جدا جدا، والناس تقعد تسمع كلام بإنصات شديد جدا وتقعد تحلل في الكلام 3 4 أيام بعد كده، وكل حرف وكل كلمة يحاولوا يفهموا إيه اللي مقصود بيه، عشان ده اللي بيتكلم مين، واحد مهم جدا. حتى دلوقتي والله سبحان الله لما بنسمع مثلا عن بيان لأبو عبيدة مثلا، تلاقي الناس كلها عايزة تسمعه، عشان ده كلام واحد بالنسبه لنا مهم جدا دلوقتي، عايزين نسمع كلام وعايزين نعرف هو بيقول ايه بانصات شديد جدا، ولله المثل الاعلى. تخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تعقيبا على أحداث غزوة أحد يقول هذا بيان للناس، ده بقى بيان إلهي، ده بيان رباني. أنا بقى المفروض تعاملي مع البيان ده يبقى عامل إزاي؟ إذا كان ده تعامل البشر مع كلام البشر أو مع بيان واحد كان عامل كده في الدنيا، فما بالك بقى بتعاملنا إحنا مع بيان الله سبحانه وتعالى، المفروض يبقى عامل إزاي؟ وكمان بقى من عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى إن هو مش بيان وخلاص، لا كلام ربنا مش بيان وخلاص، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، مش أي كلام وخلاص. كلام ربنا مش مجرد بيان وخلاص، لا كلام ربنا هدى، كلام ربنا موعظة، موعظة لمين؟ موعظة للمتقين ساعتها وموعظة للمتقين إلى قيام الساعة، موعظة لينا إحنا كمان دلوقتي. فربنا سبحانه وتعالى بدأ تعقيبه إن ده بيان اسمعه وركز في كل كلمة فيه. بدأت الآيات بإيه؟ تخيل كده بعد غزوة أحد وبعد هزيمة المسلمين وبعد عصيان المسلمين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين، وبعد انسحاب بقى من المسلمين من الزحف أو من المعركة، وده ذنب كبيرة من الكبائر. تعقيب ربنا سبحانه وتعالى واحد تخيل إن هيبقى فيه لوم وعتاب شديد جدا على الصحابة بسبب اللي حصل. أنتوا إزاي عملتوا كده؟ أنتوا إزاي تركتوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا ازاي النبي اتصاب وهو وسطكم؟ ازاي النبي ينادي عليكم وما تسمعوهوش وما ترجعوش تسمعوا وما ترجعوش تستجيبوا لنداءه؟ لا والله، ده ما كانش اول تعقيب من ربنا سبحانه وتعالى على الاحداث. اول تعقيب ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما تحزنش وما تضعفش، انت الاعلى بايمانك. وده ده الهدف من مجلس النهارده، نوصل للمعنى ده. بغض النظر عن اللي بيحصل، بغض النظر عن اللي بيحصل، هتفضل انت الاعلى ونفضل احنا الاعلى، مش بس عشان احنا ابناء الله واحبائه، مش عشان احنا شعب الله المختار زي ما اليهود كده فاكرين، لا، ان كنتم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. احنا هنبقى اعلى لو احنا مؤمنين، احنا اعلى بايماننا، مش اعلى عشان احنا معانا القوه الاقوى او احنا معانا الاسلحه الاخطر او احنا معانا التكنولوجيا الاعلى. احنا مش اعلى بمعايير الارض. انت لو رحت سالت دلوقتي اي واحد اجنبي عايش في اي دوله بره وسالته مين الاعلى دلوقتي في الصراع، هيقول لك اكيد اسرائيل، مش احنا، ما اقوى مننا 100 مره على الورق، وراهم امريكا وراهم اوروبا وراهم وراهم. لا والله، احنا بقى مفروض معاييرنا احنا كمسلمين مختلف، ميزاننا مختلف، مش نفس ميزان الدنيا. احنا ميزاننا الاعلى بايماننا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى او زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان هذا الكتاب على القران يرفع الله به اقواما ويضع به اخرين. فربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يرفع الامه كلها بالقران ويضع الامه كلها بالقران. تخيل بقى دي ناس مشركه اصلا ويهود، فاللي هو لا والله انت اعلى بايمان، ما تحزنش ما تضعفش. احزن طبعا، الحزن طبيعي بسبب كل اللي بيحصل، بس مش الحزن اللي يؤدي لضعف واستكانه ويأس واحباط و و و. فدي الرساله الاهم اللي احنا محتاجين نطلع بيها، ان احنا عشان نفضل نحافظ على قوتنا لازم نفضل مؤمنين. والله والله اللي عايز يعرف فعلا ده يبص على اخواتنا هناك عاملين ازاي. ما حدش فيهم طلع بعد كده، ما شفناش فيديو واحد طالع بيقول يا رب ليه، واحد يشتكي، واحد يقول يا رب انا ليه بيحصل معانا كده، يا رب انا ليه ولادي يموتوا، يا رب احنا ليه بنجاهد اصلا، يا رب احنا ليه مثلا ما تنصرناش ونخلص. محدش فيهم بيطلع بيقول كده. ده للأسف الناس اللي بره اللي مش عايشين وسطهم هم اللي بيقولوا كده، لكن الناس دي في مستوى إيماني تاني دلوقتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم الأعلين الأعلون، هم دلوقتي أعلى. أعلى بإيه؟ باللي إحنا بنشوفه قدام عينينا، أعلى بإيمانهم، أعلى بصبرهم، أعلى بكل حاجة. كان دايما لما نيجي نضرب نحاول نضرب المثل يعني دايما ايه الستاندرد او ايه المرجع لايمان. يعني انا لو عايز ابقى مؤمن احاول اقلد مين او احاول ابقى شبه مين او احاول اقارن افعالي وتصرفاتي وحياتي بحياه مين؟ فدايما الاجابه الواضحه والصريحه هو النبي صلى الله عليه وسلم. دي حقيقه، هو القدوه، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، المفروض نتمثل اوامره ونحاول نبقى شبهه على قد ما نقدر. دايما الناس تقعد تقول يا عم بس ده النبي صلى الله عليه وسلم وده معصوم من الخطا وده بيوحى اليه، فشوف حد تاني. فكنا بنشوف الصحابه، الصحابه هم ربنا سبحانه وتعالى شهد ليهم بالايمان. طيب هيقول لك بس ده الصحابه برضو كان عايش معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويسالوه، مع ان كان في صحابه ما كانش معاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا لدرجه ايمان عاليه جدا. الانصار يعني الانصار اول سنه في اسلامهم ما كانش معاهم غير سيدنا مصعب بن عمير، وما كانش معاه غير القران، ما كانش معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف درجه ايمان الصحابه كان وصلت لحد فين قبل حتى ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مره، ولا شافوه ولا مره في حياتهم، وايمانهم كان عالي جدا. برضه دي مش حجه، بس برضه لو افترضنا ماشي. سبحان الله بقى، احنا بقى عندنا دلوقتي مثل حي قدام عينينا لناس عايشه المفروض حياه شبه حياتنا، عايشه في نفس الزمن اللي احنا عايشين فيه، عندها مشاكل اصعب من مشاكلنا بكتير، عندها ابتلاءات اصعب من ابتلاءاتنا بكتير جدا، والناس دي شوف ايمانها عامل ازاي. سبحان الله، احنا مش محتاجين نروح نضرب المثل بالصحابه، احنا ممكن نضرب مثل بناس عايشه في اخر الشارع جنبنا حرفيا. في ناس ممكن اللي بيروح اسوان ولا بيروح مرسى علم ولا الناس دي اقرب لنا 4 5 ساعات بالعربيه تبقى عندهم. فانت في ناس جنبك جنبك قوي، الناس دي وصلوا لمرحله ايمانيه عاليه جدا جدا. فدول بقى المثل، دول بقى الحج علينا والله، دول اللي احنا هنتحاسب يوم القيامه زي زيهم، دول اعمالنا واعمالهم هيتحطوا على نفس الميزان، احنا مش احسن منهم في حاجه، بالعكس والله. فعشان كده الواحد كان بيقارن باللي بيشوفه منهم دلوقتي بيلاقيه، يعني كان دايما لما تحصل موقف من الصحابه يقول يا وازاي الصحابه بيعملوا كده، ازاي قلوبهم وصلتهم ان هم يقولوا كلام زي ده او يعملوا تضحيات زي دي. فكان متخيل ان هو ممكن او مستحيل في حياته يشوف ناس بتعمل نفس افعال الصحابه. والله دلوقتي الواحد يشوف ناس بتعمل تقريبا نفس الحاجات، نفس الحاجات اللي الصحابه كانوا بيعملوها. يعني مثلا كان في موقف دايما بيأثر فيا جدا، ان في واحده امراه في غزوه احد مات ابوها واخوها وجوزها، الثلاثه ماتوا في الغزوه، واول حد سالت عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله؟ فالصحابه قالوا لها بخير، فقالت لهم شوفوا، عايزه تطمن نفسها. فراحت قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع المدينه بعد الغزوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف فبيحاول يواسيها، فقالت له كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله، يعني اي مصيبه بعدك ولا حاجه، يعني ان انت بس عايش وان انت بخير قدامها اي حاجه تانية ما تسواش. دي واحده مات ابوها واخوها وجوزها في الغزو، انت شايف الابتلاء عامل ازاي. سبحان الله، لما شفت صوره الراجل او فيديو الراجل اللي بدأني اللي هو عمال اللي ولاده ماتوا في القصف وعمال يدعو الناس حواليه يقول لهم احنا في قتال، احنا في ارض جهاد، احنا في ارض رباط، اصبروا وما تعيطوش، افتكرت الست دي على طول اول ما سمعت الكلام ده. سبحان الله، بيقول تقريبا نفس الكلام. يعني انا عمري ما كنت اتخيل ان ممكن اشوف واحد يقول نفس كلام الست دي اللي بتقول. فكان دايما اقول ما دول صحابه والنبي صلى الله عليه وسلم وعايشين معاه، هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا مثال حي قدام عينينا، واحد تقريبا بيقول نفس الكلام، عنده نفس الصبر، ولاده ماتوا قدام عينيه في قصف وبيصبر اللي حواليه عشان احنا في ارض جهاد وفي ارض رباط، فاصبروا. ازاي كان دايما الواحد يسمع عن قصص ازاي، ودي حصلت كتير، ان جيوش المسلمين كانت حرفيا بتمشي على الميه، يعني كانوا بيروحوا مثلا يحاربوا في الفرس مثلا او في الروم، هيبقى في من زي بحيره او نهر هيعدوه، فكانوا بيتوكلوا على الله ويعدوا بالجيش حصنه بكله من غير مراكب من غير حاجه، وكانوا بيعدوا. فاللي هو كان واحد بيقعد يستغرب ازاي، ايه يعني ايه الكلام ده، ازاي بيعمل حاجه كده، معجزه بتحصل لصحابه عاديين. والموضوع ده موجود في كتب التاريخ كتير جدا وحصل مع اكتر من جيش. سبحان الله، دلوقتي تلاقي المقاتل المجاهد هناك بيمسك قذيفه ما تساويش $50 ولا مش عارف قنبله ولا لغم، يحطه على دبابه ثمنها 3 4 مليون دولار ويفجرها. الناس كانت بتولع في الجرافات بولاعه بولاعه ولاعه ب 10 جنيه. فسبحان الله، اهو دي معجزه والله، احنا مش مدركين حاجه زي كده، بس دي فعلا معجزه بتحصل قدام عينينا، حاجه ما تفرقش كتير عن اللي كانت بتحصل ايام الصحابه. سبحان الله، شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا الامثله في حياتنا قدام عينينا. فدول الاعلى مهما كان بيحصل قدام عينيك دلوقتي، مهما انت شايف الناس دي عامله ازاي والناس دي بتلاقيها عامله ازاي، بس هما يظل الاعلى. الاعلى ليه؟ الاعلى بايمانهم، ان هما لسه مؤمنين لسه مع الله سبحانه وتعالى. الكلام ده ما المفروض ياثر علينا احنا. والله يا جماعه، ما ينفعش باي حال ان احنا ندخل الاحداث دي ونخرج منها زي ما كنا، هنبقى خسرانين جدا والله. عارفين كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعخر وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له، اللي هو كأن ما ينفعش حد يدخل رمضان ويطلع من غير ما ربنا يغفر له. والله نفس المعنى دلوقتي، ما ينفعش حد يدخل الاحداث دي ويطلع منها هو نفس الشخص. ما ينفعش ايمانه يبقى نفس الايمان، ما ينفعش اولوياته تبقى نفس الاولويات واهتماماته نفس الاهتمامات، ما ينفعش اي حال من الاحوال. دلوقتي والله الواحد بيحصل له اي ابتلاء في الدنيا كبير او صغير، يعني من يومين ثلاثه نزلت لقيت ازازه العربيه مكسور مثلا، فاللي هو بدات بقى اتضايق واحزن، افتكرت الناس اللي هناك، قلت هو انا فعلا هتضايق؟ يعني انا فعلا هحس ان ده ابتلاء مقارنه باللي انا لسه قاعد فوق بتفرج على فيديوهات واحد بيعيط عشان ولاده ميتين، ولا عشان ابنائه ميتين، ولا عشان الناس مش لاقيه تاكل، ولا والناس مدفونه تحت الارض بقى لها ايام ومش عارفين يطلعوهم، ولا بقى هتضايق فعلا عشان ازازه عربيه اتكسر، ولا عشان موبايلي وقع اتكسر من ايدي، ولا مش عارف ايه ضاع، ولا ايه اتسرق، ولا ايه؟ احنا فعلا بجد هنتضايق؟ بجد هنزعل؟ بجد هنحس ان ده ابتلاء وان حياتنا صعبه والدنيا اكتئاب؟ حاسس ان الواحد قد ايه حقير جدا ومر قدام الناس دي، ازاي ابتلاءاتنا بقى ملهاش اي قيمه خالص، لان خلاص انت شفت الابتلاء حقيقي. فلما كنا نسمع عن مظاهر الزهد في الدنيا زمان ايام الصحابه، وازاي الصحابه كان عندهم زهد عظيم جدا في الدنيا، ونقعد نستغرب شوف الناس دلوقتي عامله ازاي. ممكن الناس تقعد بالثلاث اربع ايام ما تاكلش لقمه، ما تشربش ميه، ويقعدوا ما فيش ادويه وما فيش علاج وما فيش وقود وما فيش كهرباء وما فيش اي حاجه، والناس عايشه، والناس بتضحك، نشوف فيديوهات ناس لسه بتبتسم ولسه بتضحك ولسه بتفرح ولسه صابره على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولسه عندها يقين وامل في الفوز والانتصار، لان هم لسه الاعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. عشان نوصل لمرحله الناس اللي هناك دي، لازم يا جماعه والله نركز على ايماننا جدا، لازم نعرف ان ده الطريق الوحيد للنصر، ده الطريق ان احنا نبقى الاعلى. نحاول هنقرا مع بعض الآيات اللي في سورة أحد، في سورة آل عمران عن غزوة أحد، نحاول نسمع الآيات بقلبنا، مش هيبقى في وقت إن إحنا نعقب على كل آية، إن الآيات فعلا معانيها عظيمة جدا، بس نحاول إحنا مع نفسنا وإحنا بنقرأ دلوقتي نسمع الكلام بقلوبنا، ونحاول نفهم كل آية ونسقطها على واقعنا، ونشوف إزاي آية واحدة والله لو اتشالت من الآيات دي هتعمل إيه. يعني كان نظر دايما النظر لغزوة أحد بأن هي ابتلاء عظيم جدا مر بالمسلمين، بس والله كأن غزوة أحد ناتجها الوحيد الآيات دي اللي في سورة آل عمران، فوالله هو ناتج كافي. الآيات دي هي عون ونصر وتثبيت لأي مسلم في أي غزوة أو في أي معركة مع أي مشرك إلى قيام الساعة، زي دلوقتي الأحداث اللي بتحصل دي. يعني طبعا الواحد ينظر ان الاحداث دي تبقى سبب ان هو ايمانه يزيد، الواحد بحس ان الموضوع فيه انانيه كبيره جدا، ان هو لازم كل ده يحصل بس عشان تموت ويحصل كل البهدله دي عشان في الاخر ابقى مؤمن اكتر. الموضوع طبعا ما فيهوش قياس، بس الفكره ان لو كان اللي بيحصل ده ادى يعني ان الامه كلها تصحى، وان الامه كلها تفوق، وان الامه كلها تركز وتعرف ايه قضيتها الاساسيه، ومين عدوها الاساسي، ومين ان المسجد الاقصى ده مش مسؤوليه فلسطين بس، ولا مسؤوليه الناس اللي عايشه في غزه بس، ده مسؤوليه كل مسلم على الارض، فممكن يكون ساعتها مش برضو عمر ما السبب هيبقى، او عمر ما يعني ما اللي بيحصل ده هيكون هو ده الثمن، بس على الاقل الناس هناك تحس ان اللي حصل ده قيمه، واللي حصل ده غير في الناس بجد، واللي حصل ده فوق المسلمين، وان هم ليهم سند وليهم ظهر وليهم ناس عايزه تبقى معاهم وعايزه تبقى مكانهم في حتت كتير جدا في الارض، مش مجرد بس كلام وخلاص. عشان كده تعالوا نحاول نقرا الايات سوا، ونتدبر الآية سريعا جدا، ونحاول نسقطها على واقعنا ونشوف هنطلع منها بيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين كأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الآيات ما بتخلص هنا، الآيات لسه مكملة صفحتين ثلاثة كمان بس عشان الوقت ما نطولش عليكم. سبحان الله، دي صفحة ونص تقريبا، صفحة ونص فيها رد على حاجات كتير جدا جدا الناس بتقولها دلوقتي، فيها رد على أسئلة كتيرة جدا ممكن تبقى موجودة في قلب الواحد، فيها توجيه لمشاعر كتيرة جدا المفروض تبقى موجودة في إيمان الواحد دلوقتي. منها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أنتوا عملتوا فيهم كده قبل كده. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرف مين المؤمن الحق اللي بيحصل، واللي أنتوا شايفينهم بيموتوا قدام عينيا دول ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم يبقوا شهداء ويتخذ منكم شهداء. ربنا بيختار مين شهيد. تخيل كده، سبحان الله، كام واحد مات شهيد دلوقتي من أهل غزة؟ نتكلم في 20,000. سبحان الله، الشهيد يشفع في 70 من أصحاب من أهله. أنت بتتكلم 20,000 في 70 واحد، أنت بتتكلم تقريبا أهل غزة كلها خلاص، يعني هيموت شهيد يا واحد هيشفع له يومي يعني. فسبحان الله نعمة، يعني أنت شايف قدامك إن ده ابتلاء عظيم جدا، بس ربنا بيختار الناس دي سبحانه وتعالى بعناية، مش أي حد. يعني القصف ده لما بيحصل على اي بيت مش كل الناس بتموت في البيت، ربنا سبحانه وتعالى بيختار عز وجل مين اللي ياخده شهيد ومين اللي لا، ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. شوف بقى كم من الناس اللي ظهرت في الموقف اللي زي ده، مين بان ان هو مؤمن ومين بان اللي هو لا، مين بان ان هو مناصر للقضيه وفعلا قضيه في قلبه، ومين اللي بان ان هو مش فارق معاه وان هو منافق وان هو بايع المسلمين ومش فارق معاه حاجه اصلا. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. تيجي بقى الايه ربنا سبحانه وتعالى يهون بيها على الناس ويعرفهم ان دي سنته سبحانه وتعالى في الارض. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انت فاكر ان الجنه كده تمنها سهل؟ فاكر انك تخش الجنه كده بسهوله وخلاص من غير ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم مين اللي جاهد منكم ومين اللي هيصبر بجد ومين اللي هيبيع القضيه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. ناس كتير كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما شاركوش من الصحابه، ما شاركوش في بدر، كان نفسهم يشاركوا في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده حصل في احد. وناس كتير ما كانوش موجودين في بدر خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، كنتوا عمالين تقولوا يا رب امتى بقى نحارب وامتى نقابل الموت، فقد رايتموه وانتم تنظرون. والكلام ده ممكن يبقى واقع على اي حد في الوقت نفسه يكون مع الناس اللي هناك دي، بس هو مش مركز، مش مركز على ايمانه، مش بيحاول يستعد ايمانيا ولا نفسيا ولا بدنيا ولا جسديا ولا ماديا ولا اي حاجه. ان الواحد يروح هناك ويناصر الناس هناك، لا، محتاج استعداد نفسي الاول وبدني ومادي وايماني وكل شيء. الموضوع هناك احنا مش رايحين رحله، لو حد راح وفعلا قدر الناس ممكن تروح، فيبان ساعتها الصادق من الكذب من دلوقتي، مين فعلا اللي صادق في مشاعره، مين اللي بيستعد فعلا بجد من دلوقتي ان هو ممكن يبقى هناك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في ايه، ومحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تخيل حتى لو اعظم مصيبه حصلت، زي ما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات في الغزو، فالصحابه جريت خلاص هنموت ليه، هنحارب ليه وهنجاهد ليه، النبي صلى الله عليه وسلم مات. فده كأن ده لو حصل حتى والنبي صلى الله عليه وسلم مات في الغزو ده، ما يمنعش عنك الجهاد في اي مصيبه. ما فيش مصيبه اكبر من مصيبه موت النبي صلى الله عليه وسلم، دي اكبر مصيبه مرت على المسلمين وهتمر الى قيام الساعه، دي اكبر مصيبه مرت على المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن اكبر مصيبه هتمر عليك عمرها ما تكون سبب في ان توقف جهاد مهما حصل هناك من مصايب بتحصل للمسلمين كل يوم، عمرها ما تكون سبب في ان المسلم يوقف جهاده. وما كان يجي بعد كده بقى التثبيت من ربنا سبحانه وتعالى، عشان ناس كتير اللي كانت بتقعد تقول ساعتها طب هم ضربوا ليه، طب ما هم اللي بدأوا، طب ما هم ضربوا يوم سبعة ليه، هم مش عارفين ان اسرائيل هترد. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم في الآيات، وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتابا مؤجلا. هم اللي بيموتوا دول بيموتوا عشان حماس ضربت يوم 7 اكتوبر، ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى قدر ليهم ان هو اجلهم، وعشان الناس دي مش عايزه الدنيا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. هم لو عايزين الدنيا هيمشوا حالهم مع اسرائيل ويعيشوا في غزه مرتاحين وخلاص، بلاها جهاد بلاها وجع قلب. هم لو عايزين يعملوا، ما في فلسطينيين كتير عملوا كده للاسف، ويمشوا حالهم مع اللي هناك وخلاص وتعدي الدنيا، ولا في جهاد ولا في وجع قلب، ما عملوش كده. من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها. لكن الناس اللي في غزه دول عايزين الاخره، دول مش عايزين الدنيا، ما فيش اي حاجه في الدنيا معاهم اصلا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. اوعى بقى، اوعى مهما ربنا سبحانه وتعالى اصابك بيه، مهما ابتلاك ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تضعف، اوعى تستهين، اوعى تستكين، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم ايه لما حصل لهم كل ده، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فاتاهم الله ثواب الدنيا حسن ثواب الاخره. الايات كتير مكمله كتير وفيها معاني ودروس كتيره جدا جدا، احنا في اشد الحاجه ليها دلوقتي، وهو ده الهدف من السلسله ككل، ان احنا في الفتره دي ناس كتيره جدا لو حد كان متذكر في بدايه الاحداث، سبحان الله البوستات كانت كلها ايات من القران، وناس كتير هتقول لك انا حاسس ان انا اول مره اسمع الايه دي، او اول مره الايه دي تاثر فيها كده، او اول مره افهم الايه دي، لانه بدا يوقع الايات على الاحداث ويسقط الايات على الاحداث. وده من عظمه القران، ان دايما القران مناسب لكل الاحداث بتحصل ومناسب لكل زمان ولكل مكان. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا اي موقف يحصل لي كبير او صغير في حياتي، موقف يخص الامه ككل، او موقف يخص عيلتي، او موقف يخص شغلي، او موقف يخصني انا شخصيا، ابقى عارف ان دايما انا لازم ارجع للقران، ولما انا اشوف ربنا سبحانه وتعالى مراده مني ايه، ومشاعري انا المفروض تبقى عامله ازاي في الموقف زي ده. مش حابب اطول عليكم، جزاكم الله خيرا، اتمنى يكون المعنى الاساسي للموضوع وصل. نحاول نتواصل، يعني زي ما قلت والله في البدايه، ان ما ينفعش نطلع من الاحداث دي زي ما دخلنا. ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا ايات كل يوم، والدنيا بتتغير من حوالينا تغير سريع جدا، الله اعلم سبحانه وتعالى يعني مراده ايه من الاحداث، والدنيا هترسى على ايه في الاخر. لكن في النهايه كل واحد فينا هيبقى مسؤول وهيسال قدام ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، انت عملت ايه في اللي بيحصل؟ انت كان رد فعلك ايه؟ انت كان تحضيرك ايه واستعدادك ايه وايمانك عامل ازاي؟ انت عملت ايه؟ هو ده السؤال اللي كل واحد فينا هيتساله لوحده. عشان كده احنا محتاجين من دلوقتي نجهز رد للسؤال ده. احنا عملنا الناس اللي هناك، عملنا لاخواتنا اللي هناك اللي بيموتوا دول ايه؟ احنا فعلا جاهزين ولا لا؟ جزاكم الله خير سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.